وأما المقدمة الخامسة فلاستقلال العقل بها، وأنه لا يجوز التنزل بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها، لا يجوز التنزل إلا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية لبداهة مرجوحيتها بالإضافة إليها وقبح ترجيح المرجوح على الراجح. لكنك عرفت. ما زال كلامنا في دليل الانسداد، هل أن هذا الدليل تام أو ليس بالتام؟ من خلال ما تقدم اتضح لنا أن شيخنا صاحب الكفاية يناقش في مقدمات هذا الدليل واحدة واحدة، ناقش في المقدمة الأولى، ناقش في المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة تامة لا إشكال فيها، المقدمة الرابعة ناقش فيها أيضا، وصل الحال إلى المقدمة الخامسة. وتعلمون أننا في كل مورد من هذه الموارد، في كل مقدمة، عندما نصل إلى كل مقدمة من هذه المقدمات الخمسة نناقش فيها بمعزل عن غيرها. نفترض أن سائر المقدمات تامة ونناقش في هذه المقدمة التي هي تحت أيدينا. ولذلك عندما نأتي إلى المقدمة الخامسة أيضا نناقش فيها بمعزل عن غيرها. يعني نفترض أن المقدمات الأربعة السابقة عليها كلها لو كانت تامة، أن جميع ما تقدمها من المقدمات تامة، حينئذ إذا وصلنا إلى هذه المقدمة حال هذه المقدمة ما هو؟ هل أنها تامة أو ليست تامة؟ هذا السؤال نطرحه، والجواب أجاب المصنف هي تامة. بلي عندما يصل الأمر إلى أن يدور بين وبين، بين الإطاعة الظنية وبين الإطاعة الاحتمالية، بلي العقل حينئذ سوف يدلي بدلوه ويقول عليك بالإطاعة الظنية، لا تتبع إطاعة احتمالية وتترك الإطاعة الظنية. لو تمت المقدمة الأولى وهي وجود علم إجمالي كبير منجز، وحينئذ تمت المقدمة الثانية وهي انسداد باب العلم وانسداد باب العلمي، ولا طريق لنا إلى تلك الأحكام المحتملة والمشكوكة، لا طريق لنا لتعيينها وامتثالها، لا يجوز لنا الإهمال. خب ماذا نفعل؟ لو كانت الإطاعة العلمية بواسطة الاحتياط التام ممكنة، لو كانت واجبة أو كانت جائزة، حينئذ لم نصر إلى الإطاعة الظنية. لو كان الاحتياط التام ممكنا لا اختلال للنظام فيه، واحد، ثانيا لا يوجد فيه عسر أو حرج، النتيجة ما هي؟ لابد من الاحتياط التام والامتثال العلمي الجزمي اليقيني عن طريق الاحتياط التام. لكن حيث أن الاحتياط التام فيه مشكلة، لو كان فيه مشكلة، كان غير جائز، كان غير واجب، حينئذ سوف ينحصر الحال في الامتثال بنحو الامتثال الظني أو الامتثال الاحتمالي. أيهما سوف نختار؟ العقل يقول ليس لك أن تختار الامتثال الاحتمالي وتترك الامتثال الظني. أنا من خلال الأدلة الموجودة عندي، الشهرة الفتوائية اللي هي في نفسها مو حجة، صار عندي ظن بأن صلاة الجمعة واجبة بمقدار 80% وأنها ليست واجبة بمقدار 20%. إذا ما صليت الجمعة خالفت 80% ووافقت 20%، أما إذا صليت الجمعة وافقت 80% وخالفت 20%. العقل يقول لا ترجح الاحتمال على الظن. 80% عندك أنت من خلال الشهرة الفتوائية 80% عندك ثبوت التكليف، نسبة ثبوت التكليف 80%، لا تخالف الظن وتتبع الاحتمال. عقل ما يقبل. يقول يقبح ترجيح المرجوح على الراجح. تلاحظون كيف؟ إذن خلاصة، لو كانت المقدمات السابقة تامة وامتسد علينا باب الاحتياط التام والامتثال الجزمي العلمي، حينئذ ستصل النتيجة إلى المقدمة الخامسة وهي تامة في نفسها. بل لا يحق لنا أن نرجح الاحتمال على الظن في باب الامتثال، العقل ما يقبل. ولكن حيث أن المقدمات الثلاثة السابقة، الأولى والثانية والرابعة، مقدمات غير تامة، حينئذ لا تصل النوبة إلى هذه المقدمة الخامسة. أشار المصنف إلى المقدمة الأولى والرابعة فقط، والثانية هم داخلة لكن لوضوحها. أما المقدمة الأولى، بلي إذا قلنا أنه صحيح عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية في دائرة الوقائع المشكوكة، بلي وكل تكليف محتمل هو طرف في ذلك العلم الإجمالي، هذا نلتزم به وهو أمر صحيح، ولكن الذي سوف يغير المعادلة هو وجود علم إجمالي صغير أدى إلى انحلال هذا العلم الإجمالي الكبير. دائرة ذلك العلم الصغير هي الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة، فإن هذه الأخبار اشتملت على مقدار مهم وكبير من التكاليف الإلزامية، وهذا المقدار المعلوم بالإجمال في هذه الدائرة الصغيرة هو بمقدار المعلوم بالإجمال في الدائرة الكبيرة، فيؤدي إلى الانحلال، ذاك العلم الإجمالي الكبير صار غير منجز، راح ينحل إلى العلم بالأحكام الإلزامية، علم إجمالي بثبوت أحكام إلزامية في دائرة الكتب المعتبرة، وإلى شك بثبوت أحكام إلزامية في غير تلك الدائرة. حينئذ نأتي إلى تلك الأحكام المشكوكة، ألا يمكننا أن نحتاط فيها؟ الجواب لماذا لا يمكن؟ بل يمكن، لا يوجد لا اختلال نظام ولا عسر ولا حرج. ليش ما نقدر؟ بل نستطيع ذلك بسهولة. الاحتياط في هذه الدائرة الصغيرة، يعني الاحتياط في هذه الدائرة الصغيرة أمر طبيعي. كل ما هو داخل في دائرة العلم الإجمالي الصغير يمكن أن نحتاط به من دون عسر أو حرج. هذا إذا ناقشنا في المقدمة الأولى. فلا تصل النوبة بعد ذلك إلى الدوران بين الامتثال الظني والامتثال الاحتمالي، لا تصل، ما دام طريق الامتثال الجزمي بنحو الاحتياط التام فيها جميعا قائم، فلا ضير في هذا الاحتياط ولا نصل إلى الامتثال الظني. أما إذا ناقشنا في المقدمة الثانية أيضا، أنكرنا انسداد باب العلمي، إذا ضممنا المقدار المعلوم بالتفصيل إلى المقدار الذي قامت عليه الحجج وكان كافيا، هو هذا بعد ما نصل لا إلى الاحتياط التام ولا إلى الاحتياط الظني ولا إلى الامتثال الظني، فلا نصل إلى المقدمة الخامسة. كما أنه لو ناقشنا المقدمة الرابعة أيضا لا نصل إلى المقدمة الخامسة، لو أبطلنا الرابعة أيضا لا نصل إلى المقدمة الخامسة. كيف لو أبطلنا الرابعة؟ قلنا كالتالي، لو قلنا أنه إذا كان العلم الإجمالي الكبير منجز ولم ينحل، وانسد باب العلم والعلمي لم يكن كافيا ما وصلنا عن طريق العلم والعلمي، حينئذ يجب حينئذ يجب الاحتياط التام إذا لم يوجب اختلال النظام. يجب الاحتياط التام إذا لم يوجب اختلال النظام. وسوف تتقدم هذه القاعدة على قاعدة نفي العسر والحرج كما فعل المصنف وناقشها. قال أن قاعدة وجوب الاحتياط إلزام العقل بالاحتياط بناء على نظريته في قاعدة لا ضرر ولا حرج، فإن قاعدة لا ضرر ولا حرج لا تتمكن من كسر هذا الحكم العقلي، لا تتقدم عليه بناء على تفسيره هو لتلك القاعدتين، فإن الاحتياط التام يكون واجبا. لماذا لا يكون واجبا؟ الذي يقف أمام الاحتياط التام ما هو؟ قاعدة نفي العسر والحرج، وهي ليست بهذه القدرة، ليست بهذه القدرة على غلبي على أن تغلب حكم العقل بوجوب الاحتياط حتى لو كان فيه عسر وحرج. قاعدة الاحتياط تقول لا بد من الاحتياط، يجب عليكم الاحتياط. وقاعدة نفي العسر عندما تأتي لا تشمل الموارد التي يحكم العقل فيها بوجوب الاحتياط. تلاحظون كيف أحبتي؟ إذا نفينا المقدمة الرابعة من جهة الاحتياط التام، قلنا الاحتياط التام واجب وليس كما ذكرته المقدمة الرابعة. لو آمنا بالمقدمة الرابعة قلنا هو مو واجب بل غير جائز أحيانا إذا أدى إلى اختلال النظام، بل الأمر لا نصل إلى المقدمة حينئذ نصل إلى المقدمة الخامسة. أما إذا وقفنا المسير من خلال المقدمة الرابعة لا نصل إلى المقدمة الخامسة. كذلك ما إذا أتحنا للفقيه أن يرجع إلى الأصول العملية المثبتة والنافية بالطريقة المتقدمة أيضا لا يصل الأمر إلى المقدمة الخامسة، لن يدور الأمر بين الظن والاحتمال في باب الامتثال. كلا، هناك أصول عملية نافية ومثبتة وهذا المقدار كافي. أما الأصول العملية المثبتة قلنا لا يوجد فيها مشكلة تناقض في أدلتها، المقتضي لها موجود والمانع عنها مفقود، ولا تناقض في دليل الاستصحاب حتى يمتنع عن الجريان في هذه الموارد. إذن الأصول المثبتة جارية، الأصول النافية للتكليف أيضا جارية، أيضا لوجود المقتضي لها بحكم إذا كان المقتضي حكم العقل أو عموم النقد، أيضا لا يوجد تناقض، أيضا لا يوجد تناقض. كما أن المانع العقلي اللي هو وجود العلم الإجمالي الكبير، ذلك العلم الكبير، العلم الإجمالي منحال، منحال، منحال بما وصلنا إليه في الأصول المثبتة للتكاليف وما علمناه بالجزم واليقين وما قام عليه العلم منحل. كما وأن هذا المقدار الذي وصلنا، هذا المقدار الذي وصلنا يكفي لأن نقول إذن لا علم لنا بعدم رضا الشارع، كما لا وجود للإجماع ما دام وصلنا إلى هذا المقدار من الأحكام وأمسكناها بأيدينا. فإذا تجري الأصول العملية المثبتة والنافية. إذا قلنا في المقدمة الرابعة بأنه لا بأس بجريان الأصول العملية المثبتة والمانعة، أو فقط المثبتة هم، هذا المقدار هم يكفينا، حينئذ لا يصل الحال إلى المقدمة الخامسة، لن يدور الأمر بين الظن والاحتمال في باب الامتثال، لن يصل الأمر إلى هنا. المصنف هنا واي كرر المطلب، كرر المطلب. كان يمكن أن نقول التالي أننا لو تمت لدينا المقدمات الأربعة السابقة بأجمعها، حينئذ هذه المقدمة الخامسة صحيحة في نفسها، هي صحيحة، ما عندي أي طريق للامتثال. لو أمتثل على نحو أنا بكيفي، أقدم الاحتمال على الظن، أقدم الظن على الاحتمال، أقدم الظن على الشك، الشك على أنا بكيفي. لو هتشي لو نقدم الظن ونلزم المكلف بالامتثال الظني، والعقل يقول نلزم، والعقل يقول نلزم، قدم الظن على الاحتمال. بل هكذا. أما إذا أبطلنا واحدة من المقدمات السابقة فطبيعي لا يصل الأمر إلى المقدمة الخامسة. بعد ما نقول لو نمتثل امتثال ظني، لو نمتثل امتثال احتمالي، لا أبدا أبدا، ليس الأمر كذلك، بل نمتثل بنحو الاحتياط التام، أو نمتثل بواسطة الأصول العملية. هكذا، هذا خلاصة المطلب في المقدمة الخامسة. ولذلك قال: وأما المقدمة الخامسة، المقدمة الخامسة أنه يدور الأمر بين تقديم الراجح وهو العمل بالمظنونات، أو تقديم المرجوح وهو العمل بالمشكوكات والموهومات، وتقديم المرجوح على الراجح قبيح. خب، هذه المقدمة الخامسة يريد يقول المصنف هي مسلمة وثابتة، هي مسلمة وثابتة. فهي مسلمة لماذا؟ ونؤمن بها لماذا؟ فلاستقلال العقل بها، فالعقل يستقل بها بهذه المقدمة الخامسة. يعني شنو العقل يستقل؟ فلاستقلال العقل ماذا يعني؟ راح يفسر المصنف بعبارة أخرى: يستقل العقل بها، وأنه لا يجوز التنزل. نعم، العقل هكذا يحكم، لا يجوز التنزل، لا يجوز، راح أطفر، لا يجوز التنزل إلا إلى الإطاعة الظنية دون الإطاعة الشكية أو الوهمية. لا يجوز التنزل إذا كانت أكو إطاعة ظنية، امتثال ظني، وأكو امتثال مشكوك أو محتمل احتمال بسيط. ما يصير أعيف الإطاعة الظنية وأروح أتمسك بالإطاعة الوهمية أو المشكوكة. لماذا؟ لبداهة مرجوحيتها بالإضافة إليها. هذا تعليل، هذا لقوله لبداهة، هذا تعليل لوجوب التنزل إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية. لماذا يجب علي التنزل إلى الإطاعة الظنية ولا يجوز أن أختار الإطاعة الشكية أو الوهمية؟ لبداهة مرجوحيتها، مرجوحية الإطاعة الشكية والوهمية عندما نقيسها إليها بالإضافة إليها إلى الإطاعة الظنية. بني مولا، لبداهة مرجوحيتهما هم صحيح. أي بلي لمرجوحيتهما هم صحيح. هسا أنا من قريتها مرجوحيتها كما هو عندي بالنسخة، رح أرجعها للإثنين معا، أقول لبداهة الإطاعة الشكية والوهمية، مرجوحيتهما هاتين الإطاعتين. بلي صحيح، رح أرجع. وأنه هذا هو حكم العقل، وأنه لا يجوز بحكم العقل التنزل، لكن بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية. المقصود من الإطاعة العلمية الاحتياط التام. إذا لم نتمكن من الاحتياط التام، لم نتمكن منه لأنه غير جائز، المؤدي إلى اختيار النظام بعد غير جائز، فإحنا غير متمكنين بحكم الشريعة، غير متمكنين منه، من هذا الاحتياط التام. بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية الاحتياط التام، الجمع بين جميع المحتملات، أو عدم وجوبه، بعد عدم وجوبها يعني الإطاعة العلمية، عدم وجوبها إذا كانت مؤدية هذه الإطاعة العلمية للعسر والحرج، إذا كان الاحتياط التام عسري حرجي، بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوب هذه الإطاعة لأنها عسرية، يحكم العقل لا يقول لا يجوز التنزل إلا إلى الإطاعة الظنية دون الإطاعة الشكية أو الوهمية. لبداهة مرجوحيتها بالإضافة إليها وقبحي، هذا عطف على بداهة وقبحي، يعني ولقبحي ترجيح المرجوح على الراجح، بل هذا نسلم به، بل العقل يلتزم بهذه المقدمة الخامسة إذا تمت المقدمات الرابعة جميعا. لكنك عرفت، يبدأ مناقشة المصنف من هنا، لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية، مقصودة بالإطاعة الاحتمالية الشاملة للظن والشك، يعني غير العلمية، لا تصل النوبة إلى إطاعة غير علمية، لا تصل، لن نصل إلى هذه المرحلة اللي فيها دوران بين الظن وبين الاحتمال والشك، لا لا، عدم وصول النوبة إلى الإطاعة غير العلمية مع دوران، هاي مع يعني وعدم، هكذا يريد أن يقول المصنف رحمه الله، وعدم دوران، هكذا يعني، وقال عدم وصول وعدم دوران، وعدم دوران الأمر بين الظنية والشكية والوهمية أو الوهمية، ماكو دوران، عرفت أننا لن نصل إلى هذه المرحلة التي يدور الامتثال فيها بين طرفين، بين الظن من جهة وبين الشك والاحتمال من جهة أخرى، لن نصل، لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية، الإطاعة غير العلمية، وعدم، راح أقرب على التبديل، وعدم دوران الأمر، عدم وصول يعني وعدم عرفت عدم دوران الأمر بين الظنية والشكية أو الوهمية، بين الظنية وبين الشكية أو الوهمية، من جهتي هذا عدم وصول النوبة، لماذا؟ من أي باب؟ ما هو تعليله وجهه؟ من جهة ما أوردناه، المقدمة الأولى أبطلناها، من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى، المقدمة الخامسة لن نصل إليها لأن المقدمة الأولى أبطلناها من البداية، أبطلنا ما نريد أن نثبته بواسطتها، من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى من انحلال العلم الإجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة. خب، هذا الانحلال ماذا يوجب؟ وقضيته، قضية الانحلال مقتضاه، ومقتضى هذا الانحلال الاحتياط بالالتزام، بعض النسخ الزام نفس الشيء، بالالتزام عملا، هذا الالتزام التزام عملي، الالتزام بالعمل بما فيها من التكاليف، بما فيها يعني في أخبار الكتب المعتبرة من التكاليف، الانحلال هكذا يؤدي، ولا بأس به بهذا الاحتياط التام في أطراف العلم الإجمالي الصغير، يعني في دائرة الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة، لا بأس به، حيث لا يلزم منه من هذا الاحتياط عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام. إذن لن نصل إلى مرحلة الدوران بين الظن والاحتمال في المقدمة الخامسة ما دمنا أوقفنا المسيرة في المقدمة الأولى، من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى بعد، وما أوردناه على المقدمة الرابعة، يعني ومن جهة ما أوردناه على المقدمة الرابعة، يمكن أن نقول لا نصل إلى المقدمة الخامسة بسبب بطلان المقدمة الرابعة، ما الذي أوردناه في المقدمة الرابعة؟ بأمرين، أولا من جواز الرجوع، هسه المصنف راح يركز على الأصول العملية، يركز على الأصول العملية، طبعا هو خب رحمه الله ذكر لنا أيضا الاحتياط التام، وقال هذا الاحتياط التام إذا لم يوجب الاختلال فهو واجب، ليش نقول مواجب؟
عسر وحرج، ليش هي مقدمة النظرية، ليش هي قاعدة نفي العسر والحرج تتقدم على الاحتياط؟ لا، لا تتقدم على الاحتياط، ذكره رحمه الله. الآن راح يؤكد على مورد الرجوع إلى الأصول العملية، هذا طريق للامتثال. من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني هو راح يفسرها ولو كانت نافية، سواء كانت مثبتة للتكليف منجزة أو نافية معذرة مؤمنة. لماذا؟ لوجود المقتضي وفقد المانع، لوجود المقتضي لتلك الأصول اللي هو حكم العقل إذا كان الأصل عقليا، وعموم النقل إن كان الأصل شرعيا، لوجود المقتضي. المقتضي في الأصول المثبتة، المقتضي هو حكم العقل بالاحتياط، والمقتضي في الأصول بعد وعدنا والأصول العقلية النافية حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، هذا المقتضي العقلي. المقتضي الشرعي، المقتضي الشرعي دليل الاستصحاب وأمثاله، لوجود المقتضي وفقد المانع عنه عن الأصل. لكن متى نرجع إلى الأصول مطلقا؟ متى؟ على تقدير انحلال العلم الكبير، ها، بواسطة ثبوت تكاليف إلزامية ببركة الأصول المثبتة وببركة ما حصلناه من أحكام إلزامية بالعلم واليقين، وببركة الأمارات المعتبرة شرعا التي أمنت لنا علميا، أمنت لنا تأمينا علميا شرعيا المقدار الآخر من التكاليف المحتملة. ببركة هذه الثلاثة رح ينحل العلم الإجمالي الكبير، وبالتالي يجوز الرجوع إلى الأصول مطلقا. لكن هذا جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا لو كان التكليف، أي تكليف في موارد الأصول المثبتة بعد وما علم منه تفصيلا من التكليف تفصيلا، أو نهض عليه على التكليف دليل معتبر في هذه الموارد، لو كان التكليف بمقدار المعلوم بالإجمال. لو كان التكليف، إذا تريد العبارة حتى تصير واضحة خلي قوس وراء التكليف وسدة وراء معتبر، لو كان التكليف بمقدار المعلوم بالإجمال، وين؟ في هذه الموارد الثلاثة، بمقدار المعلوم بالإجمال. وإلا خب، فإذا كان التكليف الذي علمنا به الذي وصلنا تنجز علينا بأحد هذه الأمور الثلاثة بمقدار المعلوم بالإجمال، سوف ينحل العلم الإجمالي الكبير، وحينئذ يجوز لنا الرجوع إلى الأصول المثبتة والنافية. وإلا يعني إذا لم يكن التكليف الذي تنجز علينا ببركة هذه الثلاثة بهذا المقدار، بمقدار المعلوم بالإجمال، فلم ينحل العلم الكبير، يجوز الرجوع إلى الأصول المثبتة لوحدها. فإلى يعني جاز الرجوع إلى الأصول المثبتة لوحدها يجوز الرجوع إلى الأصول المثبتة لوحدها. وأما الأصول النافية يجب الاحتياط فيها إذا كان غير موجب لاختلال النظام ولم يوجب العسر والحرج، وأما لو كان موجبا للعسر والحرج حينئذ يؤخذ به في المظنونات، قال قدس سره. وإلا فإلى الأصول المثبتة وحدها زين، والأصول النافية، وحين الرجوع إلى الأصول المثبتة فقط كان خصوص موارد الأصول النافية هو المحل هو الذي يرجع فيه إلى حكم العقل بالامتثال الظني، كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة العقل، أي حكومة حكومة العقل مات المقدمة الخامسة، ها اللي ذكرتها المقدمة الخامسة، يعني وترجيح، هذا بيان لحكومة العقل محلاً لترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها. هنا بعد لا يجوز الرجوع في الأصول النافية، في موارد الأصول النافية لا يجوز لنا الرجوع إلى الأصول النافية في هذه الموارد الاحتياط، في هذه الموارد لما لم يمكن الاحتياط في هذه الموارد نرجع إلى الظن والامتثال الظني، وترجيح مظنونات التكليف فيها في موارد الأصول النافية على غيرها، على المحتملات، على الاحتمال والشك. هذا الترجيح متى يحصل؟ ترجيح المظنونات على المحتملات في موارد الأصول النافية ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا. مو الاحتياط كيف إذا لم يكن العلم الإجمالي منجزا بعد الاحتياط؟ مو واجب. قال لا، مو قد نوجب الاحتياط بسبب علمنا بعدم رضا الشارع بالإهمال أو الإجماع القائم على عدم جواز الإهمال، حينئذ الاحتياط يكون واجبا في الجملة، يكون واجب في الجملة. نستطيع الرجوع حينئذ، لابد من الاحتياط، قد يوجب العسر والحرج، قد يؤدي إلى اختلال النظام. ماذا نفعل؟ نرجع إلى الأصول، نرجع حينئذ إلى الظن، نرجع حينئذ إلى الظن دون الاحتمال. قال وحينئذ أرجع، وحينئذ حين الرجوع إلى الأصول المثبتة فقط ولا يمكن الرجوع إلى الأصول النافية، كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة العقل، يعني لترجيح الظن على الاحتمال، ولو بعد هذا ترجيح الظن على الاحتمال ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة أيضا. استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة، عفوا في الجملة شرعا، لأنه العلم في هذه الحالة قد يقال إذا جانا أصل مثبت وجانا علم وجانا علمي، وحينئذ لا يجب علينا الاحتياط، في نعلم أن الشارع لا يرضى بالتفويت وهناك إجماع بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا على ما عرفت تفصيله. أما عدم وجوب الاحتياط الشرعي بسبب العسر وعدم وجوب الاحتياط العقلي لاختلال النظام، هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق، فافهم وتدبر جيدا. انتهت المقدمة الخامسة، وانتهى بذلك دليل الانسداد. هناك مجموعة من التنبيهات، الأمور التي عنونها المصنف فصل فصل فصل، هذه نحن بين أمرين، إما أن نأخذها أيضا وإما أن كلها بتفصيلاتها، أو أطرح لكم مجمل البحث فيها ونتائج البحث فيها ونترك تفصيلها. أنتم تشوفون وأنا خل أفكرها من اليوم وأشوف شنو اللي ينبغي عمله، والحمد لله رب العالمين.